أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. احنا إعادة سريعة إلى المطلب السابق، وهو مطلب الوضوء أو الوضوء في القراءتين. لا بأس أن نقرأ المتن اللي بين المصنف، ثم بعد ذلك نذهب إلى المدارك التي استدل بها المصنف على المدعى على دعواه في المتن. طبعا المتن لا يخفى عليك بأنه مختصر جدا، وإلا في بقية الكتب، يعني مثل بحث المرحوم سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، بحث موسع بحيث أشار إلى كل الجزئيات، ولكن راعى المصنف الاختصار في هذه القضية. على أي حال، قال: كيفية الوضوء. يجب في الوضوء غسل الوجه ما بين، هذا بيان لمعنى وتحديد الوضوء، ما بين قصاص الشعر والذقن طولا، وما بين الإبهام والوسطى عرضا، والمشهور عدم جواز النفس. ثم غسل اليدين بتقديم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع بدون نكس، ثم مسح مقدم الرأس بمقدار المسمى، ثم مسح الرجلين إلى الكعبين كذلك، لمسح اليمنى باليمنى أولا واليسرى باليسرى، ويجوز فيه النكس ويلزم كونه بنداوة الوضوء. تجي إلى المستند في ذلك، المستند في ذلك هو المصنف بأنه استند إلى الآية المباركة في سورة المائدة، وقد عبر قبل ذلك بأن الوضوء، قلنا بأنه الوضوء بضم الواو اسم مصدر بمعنى النظافة، أما الوضوء هو الماء الذي يتوضأ منه. وقلنا شرعا المراد بالوضوء شرعا هو العبادة الخاصة، أو عبادة خاصة معروفة قد اقترحها الشارع، اقترحها الشارع. المصنف قال بأن الوضوء مركب من غسلين ومسحين، قلنا بأن الأولى بالتعبير أن يقول من غسلتين ومسحتين، ثم بعد ذلك قال: ويدل على ذلك قول الله عز وجل، الآية المباركة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القراءة في المصحف الشريف، القراءة في المصحف الشريف قراءة وأرجلكم بالفتح جاءت، ولكن روايات، عندنا مجموعة من الروايات بعد مراجعة بحث المرحوم سيد الخوئي، بأنه الروايات الإمام السائل عفوا يسأل الإمام تقرأ بالخفض، قال: نعم تقرأ بالخفض. الآية الآية تتحدث كما سيمر إن شاء الله، هذه نقطة مهمة جدا. الآية تتحدث عن أصل تشريع الوضوء، الآية تتحدث عن أصل تشريع الوضوء وبيان بعض جزئياته، أما قضية النكس، عدم النكس، لم تتطرق إليها الآية المباركة، ولذلك سوف يستدل المصنف بعد ذلك بالإطلاق، فنقول بأنه يمكن مناقشة هذا الإطلاق، ونقول بأن القرآن الكريم ليس في مقام البيان من جميع الجهات قضية النكس وعدم النكس، وإنما هو في مقام بيان أصل تشريع الوضوء وكيفيته كيف يكون. أما أن هنالك جملة من الجزئيات هل أشارت إليها الآية، هل يمكن التمسك بالإطلاق بإطلاق الآية المباركة، هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل، ولا يمكن التمسك بالإطلاق باعتبار أننا نقول أن القرآن يتحدث عن أصل التشريع، لا يتحدث عن مقام، ليس في مقام البيان من الجهات الأخرى. على أي حال، احنا قلنا بان هنالك اختلاف في حكم الارجح، وهنالك اربعه اراء. الراي الاول هو للشيعه الاماميه ايدهم الله بتاييده، حيث ذهب الاماميه الى وجوب المسح، ذهب الإمامية إلى وجوب المسح. هسه هنا نجي، هاي نقطة مهمة، ذهاب الإمامية إلى وجوب المسح مبني على الخاف، قراءة الأرجل بالخاف أم قراءة الأرجل بالنص وليس بالخاف؟ المصنف وغير المصنف، وإن لم يتطرق المصنف إلى ذلك في هذا المطلب الآن، قال سواء قرأت الآية بالنصب أو بالخفض فإن هذا لا يؤثر على الاستدلال بوجوب المسح. إذا قلنا بالخفض فيكون معطوفا على من؟ معطوف على الرؤوس، برؤوسكم، باعتبار أن برؤوسكم مخفوضة بحرف الجار، فيكون وأرجلكم بالخفض معطوفة. وقلنا بأن العطف يقتضي الاشتراك في الحكم، فكما أن الرؤوس حكمها المسح كذلك الأرجل حكمها المسح. جيد جدا، هذا أولا. ثانيا، لا، قراءة النصب يكون الاستدلال بها على القول بوجوب المسح بأن الأرجل معطوفة على المحل لا على اللفظ. في قضية الخفض بأنها مخفوضة، قلنا بأنها معطوفة على الرؤوس، ولكن العطف عطفا لفظيا، ولكن العطف عطفا لفظيا. بينما إذا قلنا بالنص فإن العطف لا يكون عطفا لفظيا، وإنما يكون عطف على المحل. شلون على المحل؟ بينا، قلنا بأن وامسحوا برؤوسكم، امسحوا هي فعل وفاعل، برؤوسكم جار ومجرور، ولكن الجار والمجرور في محل شنو؟ في محل نصب مفعول به. وبما أن الأرجل معطوفة عليه فتكون في محل نصب، يعني وامسحوا أرجلكم، هكذا تكون. واضح؟ المصنف قال فإن الأرجل عطف على محل المجرور كما يقتضيه الظهور، وصحيح الزرارة يقتضيه الظهور، ما هو ظهور الآية المباركة. وحتى في مسألة الرسم القرآني والكتابة كتبت الآية على شنو؟ كتبت الآية على الناس لا على الخاف. جيد جدا، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، بأنه وجوب الغسل، وهو ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة، قالوا يجب غسل الأرجل لا مسحها. ما هو الدليل على ذلك؟ أسعتهم روايات، بالإضافة إلى أنهم قد استدلوا بالآية المباركة وقالوا بأن الأرجل معطوف على الوجوب وعلى الأيدي، على وجوبكم وعلى أيديكم، وليس بمعطوف على رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. لا، بل الأرجل معطوفة على شنو؟ معطوفة على وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولذلك قالوا كما أن حكم الوجه هو الغسل وحكم اليد هي الغسل، فكذلك يكون حكم الأرجل هي الغسل، وجوب الغسل. وقد ناقش كثير من الأعلام في كون أن الرؤوس معطوف على الأيدي والوجوه أو على الوجه واليد، قالوا هذا العطف سوف يكون بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل أجنبي، فاصل أجنبي، وهذا ليس بمتعارف بأنه يكون بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل أجنبي. شنو الفاصل؟ إلى المرافق، إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم أيضا، هذا كله فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. وهذا قالوا هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، فهو لا يليق بالمتحدث والعارف بأساليب اللغة العربية أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل أجنبي غير متعارف، فكيف بالله تبارك وتعالى يجعل فاصلا أجنبيا إذا العارف بأساليب اللغة العربية المتمرس في اللغة العربية عندما يصدر منه هكذا كلام ويقول بأن هذا معطوف على ذاك مع وجود الفاصل يكون مستهجنا، فكيف يكون هذا بحق الباري تبارك وتعالى؟ واضح إن شاء الله. هذا الرأي الثاني وهو وجوب الغسل. قلنا الزيدية إيش ذهبوا؟ الزيدية هو جمع بين المسح والغسل. الحسن البصري ذهب إلى التخيير بين الغسل، بين الغسل والمس. واضح إن شاء الله. جيد جدا. خلنا نقرأ هذا المقدار. أما إن الوضوء مركب من غسلين ومسحين، قلنا غسلتين ومسحتين أو لا، فيكفي لإثباته كتاب الله العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مو وأرجلكم، هذا بناء على النصب وما هو موجود في الكتاب العزيز، إلى الكعبين، فإن الأرجل عطف على محل المجرور كما يقتضيه الظهور، وصحيح زرار الآتي في الرقم 2. وأما التحديد، تحديد الوجه بما ذكر في صحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام، زين هي الآية مو حددت؟ الآية أشارت إلى مواضع الوضوء، إلى كيفية الوضوء، إلا أنها لم تحدد هذه الكيفية. مثل قالت غسل الوجه، قالت غسل اليد، قالت المسح على الرأس، قالت المسح على الأرجل، زين، لكنها لم تحدد بأنه المسح على الأرجل كل الأرجل، بعض الأرجل، المسح على الرأس كل الرأس، مقدم الرأس، غسل الأيدي يكون من الزدين، من المرفخ، من غيره، لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما كانت في مقام بيان أصل التشريع وكيفية الوضوء بغض النظر عن تحديده. لذلك قال: وأما تحديد الوجه فلرواية زرارة. أجت رواية زرارة حددت الوجه بداية نهاية عرضا طولا كيف يكون، فقال: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى، زين، والإبهام من قصاص الشعر، من قصاص شعر الرأسي إلى الذقن، هاي طولا، هاي من قصاص الشعر إلى الذقن هاي طولا تحديد بالطول. وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، هاي تحديد العرض. وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال الصدر من الوجه، فقال لا. جيد جدا. احنا قلنا بأنه رواية الكليني زادت على ذلك من حيث الطول، قالت ما دارت عليه الوسطى والإبهام مع إضافة السبابة، مع إضافة السبابة. زين، لكن هل أن ذكر السبابة من عدم ذكرها يضر بذلك أو لا يضر بذلك؟ المصنف قال ذكر السبابة مع عدمها لا يضر بذلك. ليش؟ لأن إذا دارت عليه الإبهام والوسطى فيكون شاملا للسبابة، ما عندنا فتشي. زين، فإذا دارت عليه الإبهام والوسطى راح تلوح السبابة بعد، فسواء ذكرت السبابة أو لم تذكر السبابة فلا يتغير في التحديد شيء. واضح إن شاء الله؟ إيش لين؟ قالوا الوسطى أطول من السبابة، فإذا دارت الوسطى والإبهام على شيء دارت عليه السبابة. واضح؟ جيد جدا. الشاهد شنو قلنا؟ أكو شاهد قرينة بالرواية؟ عبر الإمام الإصبعان، ولو كانت كلمة السبابة موجودة في الرواية لعبر الإمام عليه السلام الأصابع وليس الإصبعان. فهو الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له الصدر من الوجه، فقال لا. طبعا بعض الفقهاء قالوا بأن جزء من الصدر يدخل في الوجه، هذا إذا هذا قلنا منطقا فهذا جزء راح يلوح الإصبع زين الوسط راح يلوح هكذا إذا قلنا، وإذا كان الزلف أيضا راح يلوح الإصبع الوسط. فالبعض أدخل الصدر لأنه قال في كيفية الوضوء راح يدخل جزء من الصدر في تحديد الوجه، والبعض الآخر قال لا، لا يدخل جزء منه. فالإمام الرواية قال لا، ليس من الوجه، يعني هذا لا يكون من الوجه، وإنما هذا تحديد الوجه. قال وطريق الصدوق إلى زرارة صحيح في المشيخة، وبقطع النظر عنه يكفي طريق الكليني، باعتبار أن طريق الكليني إلى زرارة صحيح. ثم قال ثم إن الظاهرة إن التحديد بما ذكر ملحوظ بنحو الطريقية دون الموضوعية، ومعه يلزم رجوع الأنزع والأعغم وطويل الأصابع وقصيرها إلى المتعارف. إذا قلنا بأن هذا التحديد مأخوذ على نحو الموضوعية، يعني ما دارت عليه الوسطى والإبهام طولا زين، فبالتالي الأنزاع الأغام طويل الأصابع أو قصير الأصابع يتمسك بطبيعة خلقته في تعديل وجه، فقد يصل الوجه إلى هنا أو إلى هنا، فراح يختلف الوجه من شخص إلى شخص آخر. فإن طويل الأصابع لعله تدخل الأذان بالوجه، قصير الأصابع لعله يعني ما يدخل جزء من الوجه على حد تعبير الإمام ما دارت عليه الوسطى والإبهام، فيحصل اختلاف في الوجه من حيث طول الأصابع وقصر الأصابع، هاي إذا كانت مأخوذة على نحو الموضوعية. أما إذا كانت ما دارت عليه الأصابع ما دارت عليه الوسطى والإبهام مأخوذ على نحو الطريقية، فبالتالي طويل الأصابع قصير الأصابع من حيث تحديد الوجه يرجع إلى المتعارف، وكذلك الأنزع والأغم لا بد أن يرجع إلى المتعارف. فقال المصنف قال بأن الأنزع والأغم طويل الأصابع وقصيرها يرجع إلى المتعارف، واضح إن شاء الله. أما عدم جواز النكس، المصنف في عدم جواز النكس في غسل الوجه، يعني النكس من الأسفل إلى الأعلى، غسل الموضع من الأسفل إلى الأعلى لا أنه يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، راح يستدل بدليل. الدليل الأول هو الأخبار البيانية التي نقلت وبينت لنا وضوء النبي صلى الله عليه وآله، كيف أن النبي كان يتوضأ، وسيناقش المصنف في هذه الروايات الأخبار اللي ناقلت بكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله. والدليل الثاني الذي يتمسك به المصنف إلى عدم جواز النكس هي بقاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال، واضح إن شاء الله. قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فلنقرأ الأخبار الواردة في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله، ثم نرى هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ من الأسفل إلى الأعلى فبالنتيجة يجوز النكس، أم أنه يبدأ من الأعلى إلى الأسفل فبالتالي نستفيد منها عدم جواز النكس، بل يجب أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. قال تارة بالأخبار البيانية كصحيحة درارة، حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قال فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأزدلها على وجهه من أعلى الوجه، هذا محل الشاهد، من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الجانبين، هذا الجانب وهذا الجانب جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأزدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها جوانب اليد اليمنى، ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى، طبعا أزدلها يعني هم صبها بقرينة فأزدلها على وجهه، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء. فمحل الشاهد في هذه الأخبار بأن الإمام الباقر عليه السلام قال أزدل الماء من الأعلى من أعلى الوجه إلى المنتهى. واضح إن شاء الله؟ فهاي طريقة النبي كانت من الأعلى إلى الأسفل. ومن خلال هذه الأخبار الواردة في بيان وضوء النبي صلى الله عليه وآله نستفيد عدم الجواز، أي بمعنى أنه يجب أن يكون غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. واضح إن شاء الله؟ أي شنو المناقشة اللي يمكن أن ترد؟ المناقشة التي ترد لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله أعم من الوجوب أو الاستحباب، قد لا يكون إزدال الماء من الأعلى إلى الأسفل واجبا، لا، قد يكون مستحبا فيجوز النقص. الفعل دائما، هذه قاعدة أصولية مرت علينا في المضطر حلقة الثانية، فعل الإمام، فعل الحجة، فعل المعصوم هو أعم من الوجوب والاستحباب. واضح إن شاء الله سيدنا؟ هذا الدليل الأول الذي استند إليه المصنف في عدم جواز النكس، وقد ناقشنا هذا الدليل. الدليل الثاني، الدليل الثاني أنه تمسك بقاعدة الاشتغال التي هي من الأصول. كيفية الاستدلال على المدعى بقاعدة الاشتغال، نجي نقول الذي يغسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل يحصل لديه القطع بالفراغ اليقيني. أنا أفرض ذمتي مشغولة بالوضوء، والأصح بأن ذمتي مشغولة بالصلاة المنضم إليها الوضوء، الصلاة مع الطهارة، ذمتي مشغولة يقينا بالصلاة مع الطهارة. يعني سابقا قلنا بأن الوضوء ليس واجب في نفسه بل هو واجب لغيره، فإذا ذمتي مشغولة بأن أكون على الطهارة لكي أدخل إلى الصلاة فتكون الصلاة صحيحة. فالذي يغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل يحصل لديه القطع بالفراغ اليقيني، يقينا ذمتي مشغولة، فإذا غسلت من الأعلى إلى الأسفل فرغت ذمتي، بخلاف الذي يغسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى فإنه لا قطع له عنده، فلا قطع له بفراغ الذمة، بل يحصل عنده شك في الفراغ، يحصل لديه شك في الفراغ بأنه غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى هاي باعتبار أن ذمتي مشغولة بالوضوء الذي هو مقدم لغيره، قلنا الصلاة مع الطهارة، فغسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى هل بهذا الغسل فرغت ذمتي، فرغت ذمتي أو لا؟ فحصل لدي شك، فتجي القاعدة التي تقول الاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ يستدعي الفراغ اليقيني. والفراغ اليقيني لا يتحقق إلا من خلال غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. واضح سيدي؟ فقال: وأخرى بأصالة الاشتغال، حيث لا يقطع بالفراغ مع النكس. بيناها. ويرد الأول، واضح سيدنا لولا؟ ويرد الأول، الأول من هو؟ أخبار البيانية، أن الفعل أعم من الوجوب. والثاني يعني يرد الثاني بأن أصالة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنه يمكن أن يقال بأنه لا يصار إلى الدليل الاجتهادي إلا بعد الفراغ من الدليل الفقاهي. واضح؟ الثاني أنه بعد ثبوت إطلاق الآية الذي هو دليل اجتهادي لا معنى للرجوع إلى الأصل الذي هو دليل فقاهي، فلا يصار إلى الدليل الفقاهتي بعد وجود الدليل الاجتهادي. أنا عكست الأمر، فعدنا الآية، الآية مطلقة قالت غسل الوجه، فلم تحدد بأنه من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، فبإطلاقها يمكن التمسك شنو بجواز النكس، أي الغسل من الأسفل إلى الأعلى. واضح إن شاء الله؟ خوب يجي واحد يقول خوب هذه الآية، إطلاق الآية يقيدها أو تقيدها الأخبار البيانية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، تقيد هذه الآية حيث بأنه الرواية قالت من الأعلى أزدل الماء من الأعلى إلى الأسفل. قلنا صحيح تقيدها، لكن قلنا بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله أعم من الوجوب والاستحباب، ونحن نريد أن نثبت بأن الغسل من الأعلى إلى الأسفل هل هو واجب فلا يجوز النكس أو لا. قال: إنه بعد ثبوت إطلاق الآية الكريمة الذي هو دليل اجتهادي لا معنى للرجوع إلى الأصل اللي هو قاعدة الاشتغال، فإن الأدلة الاجتهادية مقدمة على الأدلة الفقاهتية، فلا يصير إلى الاستصحاب مع وجود الأمارة وهي الرواية، لا يصار إلى قاعدة الاشتغال مع وجود الرواية وهي الأمارة. ولو قطعنا النظر عن الإطلاق فالأصل الجاري هو البراءة، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله يوم الاثنين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.